بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول نافلة الفجر، وقد ذكرنا أن الحديث فيها يكون من ناحيتين: الناحية الأولى من حيث مبتدأ وقت صلاة الفجر، والناحية الثانية من حيث منتهى وقت صلاة الفجر. وقد ذكرنا بالنسبة للناحية الأولى وجود قولين في المسألة. القول الأول هو أن أول وقت صلاة الفجر عبارة عن طلوع الفجر الكاذب، وقد ادعى السيد البروجردي على هذا القول الشهرة المحققة. والقول الثاني أن وقت صلاة الفجر وقت نافلة صلاة الفجر يبدأ بمجرد الفراغ من أداء صلاة الليل، وقد نسبه صاحب الحدائق رحمه الله إلى المشهور من علمائنا. وذكرنا أيضا أن منشأ الخلاف بين الأصحاب يعود لاختلاف النصوص، فإن النصوص عندنا على طوائف: الطائفة الأولى ما تضمنت دسها في صلاة الليل والإحشاء بها قبلها، والطائفة الثانية هي التي تضمنت التالي: تضمنت أن وقت نافلة الفجر قبل الفجر، والطائفة الثالثة هي التي تضمنت أن وقت نافلة الفجر بعد طلوع الفجر، والطائفة الرابعة هي التي تضمنت التخيير بين الإتيان بنافلة الفجر قبل الفجر أو عند الفجر أو بعد الفجر. لو كنا وظاهر هذه النصوص لقلنا بأن الطائفة الثانية متعارضة مع الطائفة الثالثة، لأن الطائفة الثانية تضمنت أن وقت نافلة الفجر قبل طلوع الفجر، والطائفة الثالثة تضمنت أن نافلة الفجر بعد طلوع الفجر. مقتضى البعدية والقبلية الالتزام بوجود التنافي بينهما، إذ أن تحديد وقت نافلة الفجر بقبل طلوع الفجر ينافي تحديد وقت نافلة الفجر بعد طلوع الفجر، فيلتزم بوجود المعارضة والمنافات بينهما. قلنا في البحث السابق بالتالي أن طريق التوفيق بين الطوائف الأربع يتم من خلال البناء على أن الطائفة الرابعة تصلح شاهد جمع بين الطائفة الثانية التي تضمنت تحديد وقت نافلة الفجر قبل طلوع الفجر، والطائفة الثالثة التي تضمنت تحديد وقت نافلة الفجر بعد طلوع الفجر. هاتان الطائفتان كلاهما ظاهرة في أن وقت نافلة الفجر قبل طلوع الفجر، وظاهرة في انتفاء وقت نافلة الفجر بعد ذلك. الطائفة الثانية لها نفس الظهور بلحاظ أن وقت نافلة الفجر بعد طلوع الفجر. الطائفة الرابعة نص في التخيير، وبالتالي نعمل بصناعة تقديم النص على الظاهر، فتكون الطائفة الرابعة موجبة لحمل الظهور الوارد في هاتين الطائفتين على التخيير، وعندها يلتزم بهذا المعنى. إذن هذا الأمر، لو قيل بأن الطائفتين صريحتان في المدعى وليستا ظاهرتين، أقرأ بعض الروايات. مثلا الطائفة الثانية عندنا رواية زرارة واردة في الباب 50 من أبواب المواقيت، حديث رقم 7. صفحة 265. قلت لأبي جعفر عليه السلام: الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة. لو قيل بأن هذه الصحيحة نص في أن فريضة أو في أن نافلة الفجر قبل طلوع الفجر، وأن وقت النافلة ينتهي بانتهاء وقت الفجر بانتهاء بطلوع الفجر، فلا مجال للقول بكونها ظاهرة، وبالتالي يمنع ما ادعي في المقام من صلوح الطائفة الرابعة لتكون شاهد جمع بين الطائفتين. كذلك الكلام في الطائفة الثالثة مثلا، والتي تضمنت أن وقت نافلة الفجر بعد طلوع الفجر، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في الباب 51 حديث رقم 5 صفحة 267، قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعدما يطلع الفجر. صلهما بعدما يطلع الفجر، على أساس أنها نص في اعتبار وقت نافلة الفجر بعد طلوع الفجر وعدم جواز الإتيان بها قبل ذلك. فمع كون المقام مقام نص وليس المقام مقام ظهور، فلا مجال إذن للجمع العرفي الذي قيل بأن المقام مقام حمل للنص على الظاهر. لو بني على هذا أمكن القول بما ذكر في علم الأصول. في علم الأصول قالوا: إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فحينئذ هل يكون الأمر من باب الجمع الأوي أو الجمع الواوي؟ في المقام عندنا أمر وهو الشرط والجزاء، أساسا هل يصلح المورد للصغرى أو لا؟ ما هو الشرط في المقام؟ إذا طلع الفجر أو إذا لم يطلع الفجر، الجزاء صلي صلاة الفجر. فهنا عندنا تعدد، مثل إذا غابت البيوت قصرت، إذا خفي الأذان قصرت. لو جعلنا الشرط في المقام هو الوقت، وجعلنا الجزاء عبارة عن نافلة الفجر مثلا، وبني حينئذ على أن المقام من صغريات تعدد الشرط مع اتحاد الجزاء، فعندها يقال أن المقام مقام جمع واوي أو جمع أوي. بعيد جدا حمل المقام على الجمع الواوي، وبالتالي يكون المورد من صغريات الجمع الأوي نتيجة تخيير أيضا. إذا طلع الفجر صلي صلاة النافلة، إذا لم يطلع الفجر صلي صلاة النافلة، فسوف يكون المقام مقام تخيير أيضا. هذا بناء على القبول بأن المورد من صغريات تعدد الشرط واتحاد الجزاء، مع أن للتأمل في انطباق الكبرى المذكورة على المقام مجال. ما يهمنا في المقام لو بني على أن المورد ليس من موارد الجمع العرفي، وبالتالي التزم بأن المقام مقام استقرار للمعارضة، لا بد من العمد للمرجحات وسيأتي. إذن إلى هنا كان حديثنا فيما مضى. الطوائف الأربع يمكن التوفيق بينها من خلال جعل الطائفة الرابعة بمثابة شاهد الجمع الذي يعتمد عليه في مقام التوفيق بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة، التي يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها المعارضة. قلنا أيضا بأن هناك ما يمنع من الالتزام بدلالة الطائفة التي دلالة الطائفة الثانية التي تضمنت تقديم نافلة الفجر على طلوع الفجر، هناك ما يمنع من الالتزام بدلالة هذه الطائفة على الوجوب والإلزام، وذلك لأن الظاهر أن الأمر الوارد فيها ورد في مقام رفع توهم الحاضر، لأن بناء العامة كان على الإتيان بنافلة الفجر بعد طلوع الفجر، وقد أوجب ذلك توهما بلزوم الإتيان بنافلة الفجر بعد طلوع الفجر. كانت النصوص التي جاءت لتفيد إيقاع نافلة الفجر قبل طلوع الفجر رافعة للتوهم المتصور، وبالتالي البناء على الجواز، مع أن رواية أبي بصير صريحة أن الإفتاء بالإتيان بنافلة الفجر بعد الفجر محمولة على التقية، وبالتالي يجوز الإتيان قبل وبعد. النتيجة أن الجمع العرفي ممكن وهو الحمل على التخيير. هذا ما ذكرناه في البحث السابق. السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة حمل الفجر الوارد في النصوص التي تضمنت وجوب التقديم على الفجر الصادق، والفجر الوارد في النصوص التي تضمنت وجوب التأخير على الفجر الكاذب. لاحظوا مثلا الروايات التي في الطائفة الثالثة والتي تضمنت وجوب تأخير النافلة بعد طلوع الفجر، مثلا صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج التي قرأناها قبل قليل، صلهما بعدما يطلع الفجر، على أساس أن المقصود بالفجر بماذا؟ على ماذا؟ فجر الكاذب. بعدما يطلع الفجر الكاذب صلهما. خب، وأما الروايات التي تضمنت وجوب التقديم يعني قبل طلوع الفجر قال محمولة على الفجر الصادق، احشبهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر، يعني قبل الفجر الصادق. هكذا أفاد. انصافا أن هذا طبعا، فبناء على هذا لن تكون معارضة بين الطائفتين، وذلك لأن الموضوع في كل واحدة من الطائفتين مختلف عن الموضوع في الطائفة الأخرى. الموضوع في الطائفة الثانية هو الفجر الكاذب، والموضوع في الطائفة الثالثة الموضوع في الطائفة الثانية هو الفجر الصادق، والموضوع في الطائفة الثالثة هو الفجر الكاذب. ومع اختلاف الموضوع بين الطائفتين يلتزم حينئذ بأن لا معارضة بينهما، لأنه لكي تقع المعارضة بين الطائفتين لا بد من أن يكون الحكم الوارد في كليهما مختلف بعد اتحادهما في الموضوع. ما لم تكن الطائفتان متحدتين في موضوع واحد لا مجال للقول بأن اختلافهما في الحكم يوجب المعارضة بينهما، إذ أن حكم كل واحدة منهما منصب على موضوع آخر يغاير موضوع الثانية، فلا معنى للقول بالمعارضة. إذن لا بد من هذا الأمر. أقول ما أفاده السيد البروجردي لا مجال لقبوله، وذلك لأن الجمع الذي ذكره في الحقيقة جمع تبرعي، إذ لا يوجد في النصوص ما يشهد لما ذكره أصلا، بل لربما نقول بأن ما أفاده خلاف الظاهر جدا، بحيث يقال أن المتبادر من الفجر المذكور في كلتا الطائفتين الفجر الصادق، خصوصا وأن الكاذب لا عبرة به عند العلماء بما في ذلك علماء العامة. لاحظوا مثلا احشبهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر، أول ما يتبادر إلى الأذهان بمجرد سماع لفظة الفجر يكون المقصود بذلك الفجر الصادق، بلحاظ أن ذلك هو وقت فريضة الصبح، فيكون الإتيان بنافلة الفجر قبل دخول وقت صلاة الصبح. كذلك أيضا لو جئنا لرواية عبد الرحمن بن الحجاج صلهما بعدما يطلع الفجر، المتبادر إلى الأذهان من التعبير بكلمة الفجر في الصحيح هو الفجر الصادق، لأن الفجر الكاذب كما قلت لا عبرة به حتى عند علماء العامة، فلا مجال إذن للحمل. النتيجة أن محاولة التوفيق التي أفادها السيد البروجردي رضي الله تعالى عنه، كيما يقول أن لا منافاة بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة في غير محلها، ذلك لكونها جمعا تبرعيا لا مجال للالتزام بمؤدى. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه التزم بنفس ما التزم به السيد البروجردي، فقال بأن المقام أيضا مقام عدم معارضة بين الطائفتين، بين الطائفة الثانية وبين الطائفة الثالثة، لا يوجد بينهما معارضة. الطائفة التي تضمنت التأخير وكذلك الطائفة التي تضمنت التقديم لا يوجد بينهما معارضة. وقد ذكر في ذلك جوابين جعلهما سبب عدم ثبوت المعارضة. أولا، الجواب الأول، قال بأن مرجع الضمير في قوله عليه السلام في الطائفة الثالثة صلهما بعد الفجر غير مذكور فيهما ولا هو معلوم بالقرينة، فلا دلالة فيهما ولا في غيرهما على أن المراد بهما نافلة الفجر. لاحظوا مثلا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال أبو عبد الله عليه السلام صلهما بعدما يطلع الفجر، الضمير في قوله عليه السلام صلهما يعود على ماذا؟ هل يعود على نافلة الفجر أم يعود على فريضة الفجر؟ قولكم بأن الضمير يعود على نافلة الفجر ما هو دليلكم عليه؟ ولذلك يقول السيد الخوئي بأن الضمير في قوله صلهما لم يذكر مرجعه، وبالتالي لا مجال له. أيضا لو جينا إلى الروايات الأخرى، مثلا احشو بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر، الروايات اللي دلت على التقديم وصلهما قبل الفجر، أيضا ما هو المقصود بصلهما قبل الفجر؟ لم يذكر مرجع الضمير، فما دام مرجع الضمير في قوله صلهما لم يذكر لا في نصوص الطائفة الثانية التي تضمنت التقديم ولا نصوص الطائفة الثالثة التي تضمنت التأخير، ولا يوجد عندنا في المقام قرينة تحدد المقصود بالضمير في هاتين الطائفتين، إذن لا دلالة في الطائفتين ولا في غيرهما على أن المقصود بالضمير هو نافلة الفجر. من المحتمل أن يكون المراد نفس الفريضة. مجرد إيراد هذه النصوص في باب النافلة لا دلالة له، لأنه قضية اجتهادية من الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه. الشيخ الطوسي فهم من هذه النصوص أن المقصود بها نافلة الفجر فأورد هذه الروايات تحت باب نافلة الفجر. فالقضية قضية اجتهادية من الشيخ الطوسي، واجتهاد الشيخ الطوسي حجة عليه وليس حجة علينا، فلا مجال للالتزام به. إذن هذا مانع لأن يقال بدلالة هاتين الطائفتين على المدعى، كيما يقال بأن بينهما معارضة فنحتاج حينئذ لعلاج المعارضة بينهما. طيب، هذا أولا. ثانيا، الأمر الثاني، يقول سلمنا برجوع هذين الطائفتين للنافلة، إلا أننا نقول لا تنافي بين الطائفتين أساسا، فلا تنافي بين الطائفة الأولى الثانية وبين الطائفة الثالثة، وذلك لدلالة أو صراحة صحيحة زرارة التي اشتملت على قوله عليه السلام إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة. صحيحة زرارة صريحة في أن الإتيان بركعتي الفجر قبل الفجر أفضل، إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة. فابدأ بالفريضة يعني لا تقدم النافلة على الفريضة بعد دخول وقت الفريضة، ومقتضى ذلك أن قبلية نافلة الفريضة الفجر على فريضة الفجر تقديم نافلة الفجر على طلوع الفجر، فيستفاد أفضلية تقديم نافلة الفجر على طلوع الفجر. نص صريح مستفاد من صحيحة زرارة. فعندها تحمل الطائفة الثانية التي تضمنت تأخير نافلة الفجر عن طلوع الفجر على الرخصة وجواز الإتيان بهما بعد الفجر لعدم صراحتها في وجوب ذلك وتعينه. غاية الأمر ظاهرة تلك الطائفة الثالثة في أن الإتيان بالركعتين بعد الفجر هو المحبوب للشارع، لا مناص من رفع اليد عن هذا الظهور نتيجة صراحة صحيحة زرارة التي ذكرنا. إذن عند السيد الخوئي جوابان: الجواب الأول منع دلالة الطائفة الثانية والثالثة على المدعى ورفض ارتباطهما بمحل بحثنا، والجواب الثاني مع التسليم بالدلالة فإننا نقول عندنا ما يدل على أن المقصود بالتأخير الجواز والمشروعية، فتكون بمثابة الروايات التي دلت على عدم منع التطوع بالنافلة في وقت الفريضة فيثبت المطلوب. يمكن الجواب أو أجيب عن السيد الخوئي رضي الله عنه بالتالي: أجيب عنه أولا فذكر بأن التحديد أو أجيب عنه أولا بأن وضوح رجوع الضمير إلى ركعتي النافلة كوضوح المراد من ركعتي الفجر التي وقع السؤال عنها في كثير من النصوص من دون تقييد بالنافلة، وأن المراد منها هو النافلة. خب لاحظوا، يعني خلنا نقرأ بعض الروايات: ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر، احشبهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر. الضمير راجع لماذا؟ لركعتي الفجر التي يؤتى بها قبل فريضة الفجر. هنا واضح أن المقصود بركعتي الفجر في المقام ليس كما ذكرنا في البحث السابق، ليس المقصود من ركعتي الفجر في المقام فريضة الفجر، لأنه لو كان المقصود بها فريضة الفجر لا معنى لأن يسأل البيزنطي السؤال عن أدائها قبل الفجر. أصليها قبل الفجر قرينة على أن المقصود من ركعتي الفجر في المقام نافلة الفجر، وليس المقصود من ركعتي الفجر في المقام صلاة الفجر. طيب إذا كان السؤال قرينة على أن الحديث عن النافلة لما يقول الإمام عليه السلام صلهما قبل الفجر واضح أن الضمير عائد على نافلة الفجر، فكيف يقول سيدنا رضي الله تعالى عنه عدم وضوح مرجع الضمير في كونه للنافلة؟ أيضا أمر آخر يؤيد ما ذكر: قراءة سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وسورة التوحيد في الركعة الثانية، هذا أيضا دليل على أن لما يتكلم الإمام عليه السلام فيقول اقرأ واقرأ واضح على أن الحديث عن نافلة الفجر وليس الحديث عن فريضة الفجر. هذا جانب. أيضا دلالة روايات متعددة على تعيين مثل ذلك في خصوص النافلة. لاحظوا مثلا مرسلة الصدوق واردة في الباب 52 من أبواب المواقيت حديث رقم 6، هذه الرواية اللي أيضا تضمنت قراءة السورتين. محمد بن علي بن الحسين صدوق قال: قال الصادق عليه السلام صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده. خب صل ركعتي الفجر قبل الفجر واضح أن المقصود نافلة، تقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد. وقت الفريضة بعد الفجر، لا يحتاج وقت الفريضة إلى بيان، بينما وقت النافلة هو الذي يحتاج إلى بيان، ولذا وقع السؤال. فقول السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بأنه لم يتضح كون المقصود من الضمير الرجوع للنافلة في غير محله، الروايات صريحة في أن الضمير راجع للحديث عن نافلة الفجر، عدم اشتمال ذلك بصورة جلية واضحة في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج لا ينفي ذلك عن بقية الروايات الأخرى كصحيحة البيزنطي مثلا أو كمرسلة الصدوق وأضرابهما من الروايات التي اشتملت على ذلك. فالإنصاف أن الإشكال الأول الذي ادعاه رضي الله عنه من أن النصوص لم تشتمل على تحديد المرجع مما يجعل هذه الروايات لا دلالة لها ولا ارتباط على مقامنا في غير محله. ثانيا بأن دعوى الصراحة في إحدى الطائفتين والظهور في الطائفة الثانية عهدتها على مدعيها، إذ كما أن الروايات الدالة على التأخير ليس لها إلا ظهور في التعيين ووجوب في التعيين ووجوب التأخير، كذلك الروايات التي دلت على التقديم لا صراحة فيها على ذلك، بل لها ظهور في التعين أو التعيين ووجوب التقديم، فلا يكون لإحداهما مزية على الأخرى أصلا. فكيف تدعي يا سيدنا بأن المقام مقام صراحة لإحدى الطائفتين على الأخرى؟ إنصافا ليس في البين ما يفيد الصراحة من قريب أو بعيد، بل كلتا الروايتين بمثابة الظاهر، وبالتالي الالتزام بأن الطائفتين تحتاج إلى جامع، وهو الطائفة الرابعة كما ذكرنا التي تصلح شاهد جمع بين الطائفتين. وفقا لما تقدم سوف يكون المتعين جمعا بين النصوص، حينئذ الالتزام بالتخير جمعا عرفيا لصراحة ما يدل على ذلك وصلوحه ليكون شاهد جمع بين الطائفتين من دون إشكال. هذا تمام الكلام في هذه الناحية. الكلام بعد ذلك في أمر لو بني على عدم القبول بالجمع العرفي، فقيل بأن الطائفة الرابعة لا تصلح أن تكون شاهد جمع بين الطائفتين بين الثالثة والرابعة، وبالتالي البناء على أن المعارضة بين الطائفتين مستقرة. ما هو مقتضى العلاج حينئذ؟ أي الطائفتين تكون مقدمة على الأخرى؟ هذا ما نتحدث عنه في البحث القادم، والحمد لله.